أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان أخواني ولا يزال فيما يرتبط ببحث الجبر والكسب، وهو الفصل التاسع. قلنا بأن مسألة قبل مسألة الجبر كما نقلنا بعض الآراء التي ذكرت في المقام، مثل جهم بن صفان الذي يقول بالواضح، عبارته شاهرة ظاهرة بتبني فسلة الجبر. ولكن عندما جاءت الأشاعرة وقبلهم الضرارية والنجارية، شاف الوضع لا يمكن قبوله أن يقال أن الإنسان ماذا مجبر، لأنه مشرف علينا التكاليف كيف، الثواب والعقاب كيف، إرسال الأنبياء كيف، مسألة مخالفة للعقل والوجدان والدين أيضا. جاءوا بنظرية من؟ الكسب. نظرية الكسب نسبت إلى الأشاعرة، وقالوا أن الأشاعرة قالوا صحيح يقولون بالكسب، ولكن ليس هم أول من قال بالكسب، قبلهم كما قلنا الضرارية والنجارية كما شرحنا، وذكرنا عباراتهم ما بياناتهم. ولكن كما قلنا نعود ونكر، هذه كلها بيانات توضيحنا، لأن سوف يتضح أن أصلا الكسب شيء غير واضح. هذا كل ذكرنا بس عبارة عن نحاول نقرب شوي عشان الطالب يلتفت إلى شيء من كلام عشان نعرف فساده، يعني ما يمكن أن نتصوره الذي يكون هذا التصور أو تصور هذا المعنى للكسب هم يكون فاسد. ولا في نهاية المطاف نقول نظريا لن تفهم، لا عند جماعتهم شرحها بالشكل الواضح، ولا الذين ناقشوهم هم وقفوا على مغزاها، كما نذكر لكم عبارة القاضي عبد الجبار المعتزلي. على كل حال قلنا نحن طبعا عشان نكمل البحث ونجي لبعض العبار خارج الكتاب، بعض الروايات هم نذكرها عشان يكون انتهينا من عبارة الكتاب. قلنا ذكرنا بأن مثلا بعضهم ذكر معاني شوي كما قلت للكسب كي يخرج من ضائقة أحسنتم الجابر، كلام القاضي البقلاني والغزالي وفسره، ولكن كما قلنا في النتيجة لم يخرجوا عن هذه المشكلة، بأن في النتيجة هذا الكسب هل العبد متأثر في فعله أو لا؟ إن كان له تأثير، هذا خلاف مبناك، من لا مؤثر إلا من؟ إلا الله. إن لم يكن له تأثير سميته تأثير تقارني، سميته ماذا؟ قدر حادثة، سميته محلا للتأثير الإلهي، كل هذا ما راح يفيدنا بشيء، لأنه أنتم بين أمرين ما في ثالث بينهما، إما أن تقول أن للعبد تأثير أو ليس له تأثير. إن قلت له تأثير هذا خلاف ماذا؟ مبناك، أنه لا مؤثر إلا الله. إن قلت ليس له تأثير ماذا يلزم؟ ستب يلزم الجاب، تجي مجبر، سميته كسب، سميته كذا، ما أتفق لها العبار، ما راح تعالج لي قضية. من هنا على أساس فعلا محاولات أن مثل محاولة الغزالي من علمائهم الكبار، الغزالي مو إنسان عادي، البقلاني وغيره، مع ذلك لم ينتنق يعتنق بعض أو يقتنع بعض محققي الأشاعرة حتى بيانات مثل من الغزالي وغيره، هم محققين يعتبرون. من هنا نذكر ثلاثة نماذج من علماء الأشاعرة من متقدمين ومتأخرين صرحوا أصلا لا، الإنسان في النتيجة له تأثير، لا محيص أن له تأثير، وإلا ما راح تخرج من وين؟ من غائلة ومن دائرة الجاب. خلنا نحن نذكر بعض عباراتهم مع التوضيح بعد، وهذا أقصى ما يمكن أن نقول الآن، وندخل في الموضوع لنا أريد أشير بسريعا عشان بعد نراعي الوقت. قال: إنكار الكسب من محققي الأشاعرة. إن هناك رجالا، رجالا نحن نخذ علماء رجال مطلق الرجال، إن هناك علماء من الأشاعرة أدركوا جفاف النظرية، النظرية جافة ما له معنى، وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضلة الجابر. هذه نظرة الكسب مقصودهم، ما تحل معضلة الجابر. فنقضوا ما أبرموا. قالوا اللي تكلم عن علماءنا قديما ننقضها من الأساس، احنا ليش احنا ملزمين بكلامهم؟ فنقضوا ما أبرموا وأجهروا بالحقيقة، يعني جهروا بالحقيقة. نخص بالذكر منهم رجالا علماء ثلاثة. الأول إمام الحرمين، معروف إمام الحرمين وهر الجويني، هي من علماء الكبار في ذاك الزمن، عنده مجموعة من التصريحات جيدة يعني، وبس فيها المورد أشد بعض المورد هم جيدة، يصرح في بعض الأمور يعني اللي مبنية على البرهان وكذا. إمام الحرمين مقصود بالجويني من علماء المعروفين الأول. قال الأول إمام الحرمين فقد اعترف بنظام الأسباب المسببات الكونية، يعني قال لأن مبنى الجبر أو حتى الكسب ببياناته يعني ينكر السبب، يعني ينكر مؤثرية من الأسباب، لأنهم حتى على مسألة النار وكذا يقولون النار ما هم كذي مجبرة، لا يرون أن النار سبب للإحراق، يقول لا هذا السبب يعود إلى الله، أن الرسل ما تحرق ليس من شأنها الإحراق، الثلج ليس من شأنه البرودة، جرت عادة الله أن يخلق الحرارة بعد من؟ بعد النار، يخلق الثلج البرودة بعد الثلج، ولا بما هي ثلج، بما هو ثلج، بما هي نار، ماذا؟ ليست أسبابا، ينكرون نظام الأسباب. الجويني يؤكد لا، هذا خلاف الوجدان، خلاف العقل، خلاف الآيات اللي تصرح أصلا بمؤثرية الأسباب من حركة الأمطار، حركة الهواء، حركة الريح وكذا إلى آخره، وذكرنا هذا البحث في محله، تذكرون في توحيد الأفعال هناك وكذا، ذكرنا هذا البحث، وبيجينا إن شاء الله في مسألة الأمر توضح الأمر أكثر، بس أنا ما أريد أن أخوض الآن في التفصيل. هذا الحين اللي راح نذكره الآن بيان بشكل أوضح وأظهر، جينا في بيان نظرية الأمر بين الأمرين، بعد ما جي حين تسؤال في ذهنكم خلوه إلى البحث الآت، بس الآن إحنا نستعرض كلامهم مع شيء من التوضيح البسيط. قال الأول إمام الحرمين الجويني فقد اعترف بنظام الأسباب المسببات الكونية أولا وانتهائها إلى الله سبحانه، وأنه خالق للأسباب ومسبباتها المستقني على الإطلاق ثانيا، يعني الله إذا مقتضى نظام الأكمن أن خلق ماذا؟ الأسباب، وجعل هذه الأسباب مؤثرة، لكن في النتيجة مؤثريتها لا تنعزل عن مؤثرية من؟ عن الله سبحانه وتعالى، واضح كلام حقها سيتضح، وأن لقدرة العبد تأثيرا في أفعاله. شوف هذا واضح أنه يضرب من؟ مبناهم تماما، يعني مبنى الأشاعرة المجبرة المحضة أو المجبرة الكسبية بتعبيرنا، كل هذا مو صحيح. قال وأن لقدرة العباد تأثيرا في أفعالهم، وأن قدرتهم تنتهي لمن؟ إلى قدرته سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب، وهذه الأسباب ترجع لله مسبب هذه الأسباب. هذا هم كلام النص يذكره في الملل والنحل اللي هو الشهرستان بالمجلد الأول صفحة 98، وهذا حتى هنا يعلق تحت الحاشية، قال وبشكل أدق خيرة الحكماء والإمامية جمعة، اللي قلنا راح نوضحها في نظرية الأمر بين الأمرين، يعني كل شيء نحفظه في حدوده بعد، انتفتين يأتي الكلام عن هذا كلام من وياي؟ إمام الحرمين. واضح خلاف لا الكسب يقبله ولا فضل عن المجبر المحض يقبله. الثاني الشيخ عبد الوهاب الشعراني، هذا من علماء المعروفين الكبار، يمكن في الصور في القيها، قال في القرن العاشر، قال وهو من أقطاب الحديث والكلام في القرن العاشر، فقد وافق إمام الحرمين في هذا المجال، فقد وافق إمام الحرمين في هذا المجال، وقال من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند. شو المهم العبد ما يأثر؟ خلاف الوجدان كما قلنا، خلاف العقل، خلاف الآيات، خلاف الروايات. من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند، فإن القدرة الحادثة اللي قالوا ما قلنا حتى في سيرات أن هناك قدرة حادثة الله يوجدها في العبد والعبد ما عنده قدرة، قلناها خلاف الروايات، راح نقرأ بعض الروايات. من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند، فإن القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر شو صير؟ فوجودها وعدمها سوى. هذا تذكر أنت قلت الله يوجد قدرة وين؟ يحدثها قبل الفعل ثم يجي الفعل مثلا. قلنا هذه القدرة الحادثة مؤثرة في العبد، هذه القدرة الموجودة في العبد، الموجودة في العبد من قبل الله تؤثر أو لا تؤثر، هذا هو يقول. إذ لم يكن لها أثر فوجودها وعدمها سواء، ومن زعم أنه مستبد بالعمل، ها هذا رد على من كما يأتي تفويض، استبد بالعمل يعني منعزل عن الله. أي ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك، يعني صار شريك لله، فلا بد أنه مضطر على الاختيار. مضطر يعني الإنسان الله خلقه ماذا؟ مختارا، يعني أنت مختار. شلون مضطر بالاختيار؟ يعني أنت موجود الله أوجدك ماذا؟ مختار، هذا معنى مضطر على الاختيار. يعني عرفت أنت موجود مختار، يعني لا يمكن أن لا تكون إلا مختارا، فبالتالي يستحيل أن تكون مجبرا. واضح إياي؟ هذا في كتابه الشعراني سموه اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر صفحة 139.
محصول أن جاءك وجود على الهاسة بالفعل وجد، يعني مجبر بس وجد.
وين العبارة قصدك أنت؟
إذا لم يكن لها أثر فوجودها،
إيه نفس القدرة الحادثة. إيه؟ هذا الفعل، هذا الله أوجد قدرة حادثة، هذه القدرة الحادثة تأثر في الفعل أو ما تأثر في الفعل؟ ها هذا إحنا السؤال نسأل الأشاعرة، نقولهم الكسبية إن أثرت يعني صار هذا الفعل منسوب لمن؟ للعبد. إذا أثرت القدرة الحادثة، إذا ما تأثر شو صير؟ عدمها ووجودها سوى. أنت لما تقول أن الله أوجد في العبد قدرة حادثة، وش فائدة هذه؟ إما أن يستثمرها العبد هو بإرادته يستفيد من هالقدرة ويفعل الفعل، فتسب الفعل حقيقة أيضا لمن؟ لا. للعبد. أحسنتم، هذه تصير فائدتها. إذا تقول لا الله أوجد قدرة حادثة لكن هذا الفعل لا ينسب إليه أطلاقا، فقط ينسب لمن؟ لله. شو تصير هذه؟ أحسنتم، وجودها وعدمها سواء. ما دي واضح العبارة؟ هذا من؟ هذا اللي هو الشعراني. الثالث الشيخ محمد العابد. الشيخ محمد العابد هذا المصري المعروف اللي هم معلق على نهج البلاغة. الشيخ محمد عبده يعتبر هو من يعني هم له ارتباط بالسيد جمال الدين الأفغاني وقضية التحرير وقضية ضد الاستعمار وقضايا معروفة يعني، ومن علماء الأزهر الكبار. الشيخ محمد عبده له كلام طويل، خلنا نقرأ. قال الثالث الشيخ محمد عبده عالم مصري المعروف معاصر يعتبر يعني وفي حديثة من فترة طويلة طويلة يعني 50-60 سنة ما أدري هالحدود يعني، يعتبر يعني يسمون من المعاصر حتى لو كان ميت قبل فترة قليلة. يقول الثالث الشيخ محمد العبد فقال في كلام طويل، يقول منهم القائل بسلطة العبد على جميع ماذا؟ أفعاله واستقلاله المطلق. أتكلم عن علاقة الفعل، أن يطرح نظرياته. يقول ناس تقول هذا أن العبد ويش يفعل الفعل، وهذا فعل العبد لكن على نحو الاستقلال. هذا نظرية من؟ تفويض، نظرية المعتزلة أو بعض المعتزلة. قال منهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق، يعني يريد المعتزلة، وهو غرور ظاهر. هذا غرور ماذا؟ أن العبد اللي يدعي أن نسوي الفعل من دون أصلا ارتباطي بالله، نفس نظرية اليهود راح نوضح إن شاء الله في البحث الثاني لنشرح أكثر. ومنهم من قال بالجبر وصرح به، يريد من؟ الجبرية الخالصة. ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه فقط. يريد من إلى شاعر يقول هذه نظرية الكسب اللي حاولوا من خلاله شوي يخرجوا من المضيق ومن الأزمة، هذا بس بالاسم، ولا في واقعهم يرجعون إلى من؟ إلى المجبر المحضة. هذا اللي قلنا نظرية الكسب ما لها فائدة أصلا، ما لها معنى محصل يعني. قال وهو هدم للشريعة، هذا القول يعني الجبرية هذا هدم، ما قيمة الشريعة إذا كان العبد مجبر لا ثواب لا عقاب. قال وهو هدم للشريعة ومحو لمن؟ للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي، وهو عماد الإيمان. حكم العقل البديهي عماد الإيمان. تعرف رواية عن المصطفى عليه السلام يقول ماذا؟ العقل دعامة الإنسان. يقول ودعوة أن الاعتقاد بكسب العبد، طبعا بالكسب ليس مقصود نظرية الكسب، يعلق أن يريد من الكسب الإيجاد والخلق لا الكسب المصطلح. يقول ودعوة، يعني هذا حرد على إشكال، يقول أنتون إذا قلتوا أن العبد يخلق أو يوجد، يوجد فعله، معذرة خلنا عبارة يخلق، يقول يوجد فعله يعني بعبارة مؤثر في فعله، تقولوا هذا الشر، يقول لا هذا مو بشر، هو يعني يذكر الإشكال ويجاوب عليه، لأن الأشاعرة وكذا ويش إشكالهم الأساس أنه يقول إذا العبد يوجد يعني صار ويش شريك الله، يقول وين هذا مو إشراك. يقول ودعوة أن الاعتقاد بكسب العبد، قلنا أن العبد يوجد فعله، ودعوة أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم. هم يقول هذه ودعوة، ها وين خبرها؟ دعوة مبتدأ وخبر، ودعوة دعوة من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء ماذا به الكتاب والسنة. يقول ذا ما التفتوا إلى وين؟ إلى المعنى الشرك. مو هذا الشرك لما نقول العبد مؤثر في فعله ومسؤول عن فعله يعني شرك، مو بصحيح هذا كلامكم. فالإشراك هو اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة، يعني تصير إرادته في عرض إرادة الله، فعله في عرض فعل الله، هذا الشرك، أو تجعل حتى فوق فعل الله، استغفر الله، مثل ما اليهود قلت أيديهم وكذا كما سيأتي إن شاء الله في بحث نظرية التفكير. وأن لشيء من الأشياء سلطان، هذا معنى الشرك، وأن لشيء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة المخلوقين. واضح يكون هناك سلطان مؤثر على ماذا؟ على ما خرج عن قدرة من؟ المخلوقين. ما دعي بعد بقية العبارة مو مهمة، أنا ترجعوا لها في رسالة التوحيد صفحة 59. إذا حين بقضنا عن العبارة استكمال الآن، ما مو مهمة الآن، ليس محل الشاهد. إذا محل الشاهد أن الشيخ محمد عبد رحمه الله يرفض هم نظرية التفويض ويرفض نظرية ما المجبرة حتى بتفسيرها بالكسب أو ما شاكل ذلك، أو نظرية ثالثة من الكسب. إذن هذا الكلام غير، إذن هذا يقول الشيخ محمد عبد هذا الكلام غير. إذن إلى هنا يتحصل أن سواء الجبرية المحضة كجماعة جهم بن صفوان قديم هذا يعتبر قبل الأشاعرة، أو لما جاء الأشاعرة أو جاء النظارية والنجارية وشوي حاول يقولون بالكسب، جاءت الأشاعرة وشيدوا هالنظرية ولأجلك نسبت لهم، هم يقبلونها لأنهم أصلوا لها أكثر وأعطاها بأبعاد صح تعبير علمية أكثر، لكن مع ذلك لم يخرجوا مسألة ماذا الجاب. وهذا علماءهم ثلاث ذكرنا من متقدمين ومتأخرين رفضوا أصلا هذه النظرية. واضح واضح هذا المطلب. هنا فقط نختصر على أمرين. الأمر الأول، راح أنقل بعض الروايات مفيدة لنا عن أهل البيت سلام الله عليهم، توضح لنا بشكل وراح أنقل عبارة أولا خلني أنقل الروايات لأن ما عندنا وقت بعد فصل، في عندي أبحاث نوعا ما في تفصيل، ولكن لا بعد نكتفي بهذا كما تعلمون الوقت ما يسع واقعاً. عندنا بحث في روايات أهل البيت سموه الاستطاعة، يعني القدرة، قدرة العبد، استطاعة العبد، في حديث أهل البيت سلام الله عليهم، مرد في توحيد الشيخ الصدوق، في الكافي، في غيره. أنا أنقل بعض الروايات، إن هذه الروايات ما تستفيد منها، يستفيد الرد على نفس المجبرة أو ما يدعون أن العبد قبل الفعل لا قدرة له على الفعل. لاحظ بعدين الله أعطى سموها القدرة الحادثة في نظر ونظر إلى هذا المعنى، إن لا العبد قبل أن يفعل الفعل ماذا؟ قادر على أن يفعل وقادر أن يترك، عنده القدرة. مو والله الآن العبد لا قدر له على الفعل، الله يضيف له قدرة حادثة وبعدها يجي الفعل مثلا. فننقل بعض الروايات. روى الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل. شوف يعني قال أصلي مثلا، ولا نهاهم عن شيء، قال مثلا لا تكذب مثلا، ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة. الاستطاعة وين؟ قبل، على إنه مستطيع على الفعل، ثم أمرهم ونهاهم. يعني إذن العبد مستطيع، مخلوق الله أوجده وهو ماذا؟ مستطيع، وبعد ذلك يصير الله أمر ونهى. فبالتالي العبد إما يأتمر وإما أن لا يأتمر، إما أن ينتهي وإما أن لا ينتهي. قال: ثم أمرهم ونهاهم، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا بالاستطاعة، متقدم قبل الأمر والنهي. شوف صريح الإمام سلام، شوف متقدم قبل الأمر والنهي، قبال المجبرة اللي ما يقبلون هذا، وقبل الأخذ والترك، وقبل القبض، وقبل القبض والباسط. شوف واضحة الرواية جدا واضحة، هذا في التوحيد الشيخ الصدوق باب الاستطاعة الحديث 19 صفحة 352. خلينا نقلهم رواية أخرى. وروي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات. هذا يعني المقصود أنه يتكلمون بيناتهم فعل ينسب للإنسان ما ينسب للإنسان هكذا. فقال الإمام الصادق، فقال عليه السلام: الاستطاعة قبل الفعل، الاستطاعة قبل الفعل، لم يأمر الله عز وجل بقبض ولا بسط إلا وللعبد ذلك، إلا والعبد لذلك مستطيع. إذن ما يقبض، ما يبسط، يعني ما يفعل، ما يترك، ما ينهى، ما كذا، إلا كذا، والعبد ذلك مستطيع. هذا التوحيد الشيخ الصدوق حديث 31 صفحة 352. هم مثلا روايات في رواية الحج ورد أنه الاستطاعة قبل أنه العبد، ما تعرفون أن الاستطاعة موضوع لما؟ موضوع للحج. عندك حكم من شاء جعلي وهو وجوب الحج، لكن هذا متى يكون فعلي؟ إذا تحققت الاستطاعة، تحقق الموضوع. هنا قالوا: الحكم فعلي بفعلية موضوعي، تحققت الاستطاعة وجد الحج. رواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى، قال ما بروح على هذا، فأبى فهو ممن يستطيع الحج. هذا هم النفس الشيخ ما استدله الشيخ الصدوق. رواية لطيفة، نختم بهذه الرواية، هم عن محمد بن أبي عمير عن من رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يكون العبد فاعلا إلا وهو مستطيع. كنت أرد على المجبرة لنفوا الاستطاعة، لا يكون العبد فاعلا إلا وهو مستطيع، وقد يكون مستطيع غير فاعل. نقول له روح الحاجة تقول ماذا صال، أنت تقدر الصلق ما بصل، لكن عنده الاستطاعة، المؤمن في الاستطاعة. لا تتصور أن لما ما يفعل شيء ما هو مستطيع، لا، عدم الفعل أعم من كونه مستطيع أو ليس مستطيع. مثل ما قلنا قد ما يسوي الشيء ولكنه مستطيع. قال لا يكون العبد فاعلا إلا وهو مستطيع، وقد يكون مستطيعا غير فاعل، ولا يكون فاعلا أبدا حتى يكون معه الاستطاعة. نفس الشيء هذه من الرواية موجودة هم التوحيد الشيخ الصدوق الحديث 13 صفحة 305. إلى هنا تقريبا اتضح ما أنا أريد إن صح التعبير ماذا أشير له. ماذا واضح المطلب؟ واضح. تعالوا معي إلى، أنا بذكر كما قلت الآن عبارة لما كنت تذكرون للقاضي عبد الجبار، إن شاء الله أشوف أنا مسجلين يعني عندي. يعني حتى في بعض القصائد مثلا شوف بعضهم يقول، بعضهم يعني يعتبر هذه نظرية الكاس مثل اللغز اللي ما هو ما له حال بتعبيرهم. بعض الشعراء هكذا يقول: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. أكو ثلاثة مسائل يطرحوها لكن غير واضحة أساسا. شوف: الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة نظامي. إيه شوف العبارة إن شاء الله. إيه شوف هذا هم ينقلها الشيخ السبحان في نفس كتاب وين الكبير في الإلهية هناك في الجزء الثاني، اذكر هذا المعنى. يقول: وهناك كلام متين للقاضي عبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي، هم كان في زمن السيد المرتضى والشيخ الطوسي، كان معروف يعني علماء المعتزلة طبعا. يقول قال، هذا كلام من اللي هو عبد الجبار المعتزلي: إن فساد المذهب يعلم بأحد طريقين. أنت عرض عليك مذهب أو رأي أو فكرة يقول نعرفها أن باطل من خلال طريقين: أحدهما أن يتبين فساد بالدليل، عندك دليل وترد عليه، شوف فكرته دليل خلاف من خلاف هذه الفكرة، أحدهما أن يتبين فساده بالدليل، الثاني أن يتبين أنه غير معقول في نفسه. هذا طريق تعرض عليك فكرة مهما تتأمل في ماش واضح ما تدري شو يقول هذا، هذا الطرق لبيان فساد. وهذا هذا يقول والمقام، والمقام اللي هو مقصود الكسب، نظرية من الكسب عند الأشاعرة. قال والمقام يعني الكسب من قبيل الثاني، من قبيل أنه ماذا؟ لا غير مفهوم لا يفهم. قال والمقام اللي هو الكسب من قبيل الثاني، فإذا تبين أنه غير معقول في نفسه كفيت نفسك مؤنة الكلام عليه. مو واضح، ما ندري ايش مقصودك، لأن الكلام على ما لا يعقل لا يمكن. يعني حتى في المنطقة انتم درستم الحكم فرع التصور، أول تصور ثم ماذا احكم سلبا وإيجابا، الشيء غير متصور لا يمكن الحكم عليه. شو العبارة؟ قال والمقام اللي هو الكسب من قبيل الثاني، فإذا تبين أنه غير معقول في نفسه كفيت نفسك مؤنة الكلام عليه، لأن الكلام على ما لا يعقل لا يمكن، والذي يبين لك صحة ما نقوله. ولأن ما هذه دعوة من عندي، أنا أقول لك الكلام ما هو واضح، والذي يبين لك صحة ما نقول أنه لو كان معقولا لكان يجب أن يعقله مخالف المجبرة. كل اللي خالف الجبرة فضيفها كلامه في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج والإمامي. يقول هالمذاهب ذي ما فهموا من كلام من الأشاعرة في الكسب، فإن دواعيهم متوفرة وحرصهم شديد في البحث عن هذا المعنى. يعني الإمامية عشان ترد لابد تفهم، الزيدية عشان ترد لازم تفهم، مهما حاولوا ما وصلوا إلى نتيجة. واضح هذا مقصوده، فإن دواعيهم متوفرة وحرصهم شديد في البحث عن هذا المعنى. فلما لم يوجد في واحد من هذه الطائف على اختلاف مذاهبهم وتنائي ديارهم، هم مبتعدين في أماكن متعددة، وتباعد أوطانهم وطول مجادلاتهم في هذه المسألة، من ادعى أنه عقل هذا المعنى أو ظنه أو توهمه؟ يعني ولا واحد من التيارات اللي كانت تجابه المجبرة قالت إحنا وين فهمنا. واضح، دل على أن ذلك لا يمكن اعتقاده والإخبار عنه البتة. ومما يدل أيضا، شوف، ومما يدل على أن الكسب غير معقولين هو أنه لو كان معقولا لوجب كما عقله أهل اللغة وعبروا عن أن يعقله غيرهم من أهل اللغات إلى آخرة. على كل حال، هذا وارد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صفحة 364. واضح هذا المطلب إن شاء الله. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. بعد ذلك ينتهي أو يأتي إلى من؟ إلى الفصل الثامن، ونظرية التفويض. سهل هذا البحث. نظرية التفويض في القبالة ماذا؟ 180 درجة تختلف عن من؟ نظرية الجبر، سواء بالمجبرة المحضة أو المجبرة الكسبية. ولذلك أكو مطلب نذكره، أن المعتزلة دائما آراءهم شو تصير؟ متنافرة مع من؟ مع الأشاعرة، من صارعهم على الساحة العلمية. واضح؟ فمثلا حتى كما قلنا لكم في صفات الله، الأشاعرة قالوا صفاته لله صفات وهي زائدة على ذاته وهي قديمة. شو قالوا المعتزلة كما ينسب إليهم؟ أن صفاته، أن الله ليس له صفات، قالوا بنيابة الذات عن الصفات في القبال. أيضا مثل هذه المسألة، المجبرة قالوا بالاعتزال، المجبرة قالوا معذرة، أو الأشياء قالوا بالجبر، المعتزلة ماذا قالوا؟ بالتفويض. إيش معنى التفويض؟ التفويض أن ماذا؟ أن العبد يفعل أفعاله حتى بمعزل عن من؟ بمعزل عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى فعل 100% لما لربط الله سبحانه وتعالى. تصريح عبارات بهذا المعنى. خلنا نقرأ شيء لأنه ما في شيء هذا المطلب. وطبعا قبل هذا نقول بأن السبب اللي جعلهم يجنحون هذا كما قلت هما خوفهم على ماذا؟ على مسألة أنه نحافظ على العدل الإلهي، لأن مقتضى العدل الإلهي أن يكون العبد مسؤول عن من؟ عن فعله. وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الفعل بتمامه وكماله ومن دون دخالة الله، أن يكون مؤثرية لمن؟ للعبد تماما، ليس لله دخل في فعل العبد. واضح؟ فلأن العدل عندهم أصل أصيل وركن ركين، ومن الأسس في مباحثهم العقدية. نقرأ الشيء، قال الفصل الثامن، نظرية التفويض، عشان نجي لإبطالها. نظرية التفويض المنقول عن المعتزلة هو أن أفعال العباد مفوضة إليهم، فوض إليهم تفويض، وهم الفاعلون لها بما منحهم الله من القدرة، وليس لله سبحانه شأن في أفعال العباد. شوف، قال القاضي عبد الجبار المعتزلي نفسه في شرح الأصول الخمسة صفحة 323 ماذا قال؟ ذكر شيخنا أبو علي، أهم علماء المعتزلة يعني الجباري أو غيره، ذكر شيخنا أبو علي يقول: اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد، طبعا ذي أهل العدل مسامحة لأن الإمامية هم يقولون بالعدل، لكن لا يقولون بهذا المعنى، إلا هو مقصود دائرتهم. ذكر شيخنا أبو علي: اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد ها من تصرفهم وقيامهم، يعني حركتهم وذهابهم، تصرفهم وقيامهم وقعودهم ها حادثة من جهتهم، هم يوجدوها يحدثوها، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا معذلة سواهم، صحيح الله أعطاهم القدرة لكنهم أبدا ما ربط يعني الله. وقال أيضا فصل في خلق العباد والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون ها لها، هذا يعني قصده هو هذا المطلب يعني. ثم إن دافع المعتزلة يعني لما يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم يعني مو مخلوقة فيهم من جهة الله مثل ما يقول المجبرة، وأنهم المحدثون لها، هذا يعني أنهم يحدثون هذا الفعل. نقول ثم إن دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على العدل الإلهي، فلما كان العدل عندهم هو الأصل والأساس في سائر المباحث ها عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد الصير ها مخلوق لله سبحانه ينافي عدله تعالى، وحددوا بذلك خالقيته تعالى وسلطانه ها عزلوا الله. بتجينا بعض الرسالات شلون تعبر عنهم بعدين تعبيرات شديدة، وهذا فكرة اليهود ها كما سيتضح في المناقشة. قال فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ينافي عدل تعالى، هكذا وحددوا بذلك خالقيته تعالى وسلطانه، يعني عزلوا الله عن سلطانه. والذي أوقعهم في هذا الخطأ في الطريق ما هو أمران، ما هما الأمران الذي بسببهم وقعوا في هذا المضيق؟ يعني مثل ما يقول كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هم هربوا من جحيم ما المجبرة، وين وقعوا؟ في جحيم التفويض. البعض التحاليل تقول لهم عندهم أخطر حتى من المجبرة، المجبرة خبر خلوا هذا الفعل فعل الله وخطأ كبير وباطل عقلا ونقلا، لكن ذا شو سووا ذلك؟ عزلوا الله، أخرجوا من تأثيره، أخرجوا الله من سلطانه، خطير جدا تفاتح. مو التفويض أمر سهل، خطير خطير يعني معتقدا وسلوكا إلى آخرة. ما هو السبب؟ قال عندنا أمران. الأمر الأول تصوروا عندما نقول أن الله له تأثير في أفعال العباد، تصوروا بأن هذا وين سوف يكون الله في عرض من فعله، في عرض فعل من العباد، فينافي الجمع بينهم. فإما أن يقول هذا الفعل فعل العبد لكي نقول عن مسؤول عن فعله أو فعل الله وليس فعل من العبد، فوقعنا في الجاب. فيقول إحنا شو نسوي عشان نتخلص؟ نرفع يدنا من الثاني، يعني يقول هذا ليس فعل الله، هذا فعل من؟ فعل العبد. إذن الله ما له ربط، إذن عزلنا العبد عن خالقه. هذا السبب الأول، وهذا يلاحظ عليه بأنه في النتيجة الإنسان كما في وجوده محتاج إلى القدرة الإلهية في إحداثه، أيضا في بقائه واستمراره ماذا محتاج؟ يحتاج المعلول الفقير الممكن في ذاته، الفقير في ذاته، إلى العلة حدوثا وبقاء. وصريح القرآن يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى من؟ إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا أولا. الأمر الثاني الذي أوقعهم على في هذه المصيرة في هذه الإشكالية ما هو؟ إنهم ما فككوا بين المرادات التكوينية لله والمرادات التشريعية. فالنتيجة على مستوى التكوين كل فعل لابد أن يذهب من تكوينا ويمر عبر نظام أسباب ومسببات، لكن ينتهي بالنتيجة لمن؟ إلى مسبب الأسباب، تكوينان يعني لا فعل طاعة لا فعل معصية لا فعل خير لا فعل صح التعبير أي فعل من الأفعال في النتيجة هذه أسباب ومؤثرة في سببيتها لأن كلها ترجع تكوينا لمن؟ لمسبب الأسباب ومؤثر المؤثر أو المؤثر للمؤثرات. نعم تشريعا يكون هذا ماذا الفعل طاعة أو معصية هم خلطوا بين الأمر ما فككوا صوروا بأنه لا هذا شيء واحد وبالتالي مثلا كذا إلى آخره فنقول لا المطلب أدق من ذلك المطلب أنه أنتم لم تميزوا بين مسألتين مسألة الأمور التكوينية والأمور ماذا وياي التشريعية وقعتم فيما وقعتم فيه. ومن هنا جاءت عندنا آيات عندنا روايات ماذا تبطل هذا المعنى تبطل هذا المعنى تبطل التفويض وأنه مخالف أيضا للدليل العقلي من جهة الذي يقول بأن المعلول لا يمكن أن يستقني ماذا عن علتي حدوثا ولا بقاء واستمرارا مضافا إلى الآيات والروايات الدالة على بطلان مسألة التفويض وبيان آثارها الخطيرة. نقرأ شيء من المطلب. قال والذي أوقعهم في هذا الخطأ في الطريق أمران أحدهما خطأهم في تفسير كيفية ارتباط الأفعال إلى الإنسان ها وإليه تعالى ما قدروا شلون يخلوا هذا فعل الله من جهة فعل الإنسان من جهة كما راح نوضح إن شاء الله في مسألة نظرية الأمر بين الأمرين راح أوضحها هنا. قال فزعم أنهما شو يصير عرضيان والحال سيتضح أنه وين طوليان حلو طول الآخر فلما شاف عرضيان قال فزعم أنهما عرضيان فحدهما ينافي الآخر ويستحيل الجمع بينهما وبما أنهم كانوا بصدد تحكيم العدل شو يقول إحنا لازم نحافظ على مسألة العدل لازم نضحي بشيء وما أنهم كانوا بصدد تحكيم العدل الإلهي لجأوا للتفويض للقدرة المستقلة للإنسان ونفي ارتباط الأفعال إلى الله أو لله تعالى. قال القاضي عبد الجبار أن من قال إن الله سبحانه خالقها يعني خالق قال العباد ومحدثها فقد عظم أو قد عظم خطأه صار خطأ كبير تعتقد أن هذا فعل هذا أن الله أثر في هذا الفعل خطأ كبير هذا في المغني كتاب حنه كتب المغني في المجلد السادس صفحة 41 قال يلاحظ عليه أن الإنسان لا استقلال له لا في وجوده بعد ولا فيما يتعلق به من الأفعال وشؤونه الوجودية فهو محتاج إلى إفاضة الوجود والقدرة إليه من الله تعالى مدى حياته ما يمكن أن يستقني. قال سبحانه يا أيها الناس ها أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد في سورة فاطر الآية 15 هذا أول. وثانيهما يقول عدم والذي أوقعهم عدم التفكيك بين الإرادة والقضاء التكوينيين يعني القضاء بين الإرادة والقضاء الإلهية التكويني والتشريعي وثانيهما عدم التفكيك بين الإرادة والقضاء التكوينيين والتشريعيين فالتكوين منهما يعني القضاء التكويني الإرادة التكوينية الإلهية عامة تشمل جميع الأفعال وهذا اللي انتم غفلتوا عنه أيها المفوضة فالتكوين منهما يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت هذه أفعال وكل فعل ينتهي نتيجة إلى الله لأنه مسبب الأسباب مع الحفاظ كما سيتضح على أن هذا في مسؤولية العبد تشريعا فالتكويني منهما يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت ولكن التشريع منهما لا يتعلق يعني فعل الله إلا بالحسنات. قال سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء وقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط. فالآيات النازلة في تنزيه تعالى عن الظلم والقبائح، الله لما الله يقول أنا ما أفعل القبيح، إما راجع إلى أفعاله سبحانه ومدلولها أنه سبحانه منزه عن فعل القبيح مطلقا، هذا معناه، وإما راجع إلى أفعال العباد ومدلولها أنه تعالى لا يرضاها، هذا معناه. يعني هذا الله لما يقول الله لا يصدر منه القبيح، يعني إما أنه ترجع لفعل الله، الله يعني الله منزه فعله عن القبيح مطلقا، وإذا نسبتها إلى العباد يعني الله ما يحبها من العباد ولا يأمر بها بل يكرهها وينهى عنها. فالتفصيل بين حسنات أفعال العباد وقبائحها، وين هذا؟ في أي دائرة؟ أحسنت، في دائرة الإرادة التشريعية. فالتفصيل بين حسنات أفعال العباد وقبائحها إنما يتم بالنسبة إلى الإرادة والقضاء التشريعيين لا التكوينيين، وهذا هو مذهب أمة أهل البيت عليهم السلام. هذا راح أوضحها أكثر في نظرة أبا الخوضة، لكن إذن هذا وين النقطة الأساسية؟ ما هو اللي أوقع الأشاع المعتزلة في هذا خطأ التفويض؟ ماذا؟ ما أحسنتم الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة ماذا؟ التشريعية. واضح؟ يقول روى الصدوق بإسنادي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائي عن الحسين بن علي، والحسين عليه السلام قال سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول. هنا ملاحظة لما الحسين له روايات في المعارف عجيبة، لكن لو تذكرهم دراوي على المنبر بشكل وتوضح، يعني كلام الحسين في التوحيد في النبوة في المعارف في الإمام في مسائل التوحيد والمعارف. من هذه الرواية يقول الأعمال، يقول الإمام علي سلام الله عليه، يقول الإمام الحسين عليه السلام يقول الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرض الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه. ما أريد أن نحن نخوض تفاصيل الحديث، أنا بحث مفصل في محله، تقدر ترجعون إلى شرح السيد نعمة الله الجزائري في مثل هذا، في شرح لتوحيد الشيخ الصدوق هم القاضي سعيد القمي نفس الشيء، هم تقولون على كل راجعوا هذا المطالب، أنا وقفة طويلة تحتاج. ممكن نقرأ الرواية. وأما الفضائل فليست بأمر الله، يعني الله ما يأمرك إلا تصلي صلاة الليل يعني المستحبات، لا، ولكن برضى الله وبقضاء الله، يعني بحكم الله جعلها افترض مستحبة في حقك، وبقضاء الله وبقدر الله، الله أقدرك، ومشيئة الله وبعلم الله. وأما المعاصي فليست بأمر الله، الله ما يأمرك بالمعاصي ولكن بقضاء الله وبقدر، يعني بمدد وقدرة إلهي، لأن العاب كما يحتاج إلى المدد الإلهي في الطاعة هم يحتاج إلى المدد الإلهي وين؟ في المعصي. هذا معنى في رواية، معنى في حديث قدسي عبدي ماذا؟ هكذا في الرواية عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني، هذا معنى. وبقدر الله وبمشيئة الله وبعلمه ثم يعاقب عليها، لأنه ليش يعاقب عليها؟ لأن الله ما يأمرك، الله ينهاك. وقال أبو بصير، أنا ما كما قلت ما أريد أشرح الروايات صعبة شوي لأنها تحتاج وقفات طويلة، بس هل اكتفي بهذا المقدار. وقال أبو بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام شاء لهم الكفر وأراده، شلون شاء لهم الكفر؟ قال نعم. قلت فحب ذلك ورضي؟ قال لا. إذا المقصود إرادة ومشيئة، هذه بلحاظ الأمور التكوينية، يعني بمدد وعطاء وفيض من الله، هذا معنى شاء ورضى أو أراد. إيش معنى يعني بمدد من الله وعطاء؟ ليش؟ لأن هذا العبد لا يستغنى عن فيض وقدرة الله، لكن من جهة تشريعية ها الله نهاك، يعني قال لا تحول هالقدرة اللي أعطتك وين توديها؟ وين؟ في المعصية. تعمل مثل الأب اللي يعطي أولاده مبلغ عشان يبدأ مشروع، أقول أنا أعرف ابني هذا ما عنده قدرة مالية، ما راح يسوي له مشروع، شو أسوي لنا؟ أعطيه ترض 100,000، أقول له اشتغل به، لكن ها هذه مدد من عندي، لكن لا تروح تصرفها وين؟ في المعاصي وتضيعها. فهمت شخصك؟ هذا معنى شاء لهم الكفر وأراد، يعني تكوينان، يعني أقدرهم على الفعل، ما هم مستغنين عن الله في المعصية ولا في الطاعة، لكن هل الله راضي بذا الفعل لو حولوا هذه القدرة في معاصي؟ يقول لا. فقال نعم. قلت فأحب ذاك؟ قال لا. قلت له، هذا احنا استغرب هذا، لأن ما قلت شاء وأراد ما لم يحب ولم يرضى، قال هكذا خرج إلينا. لأنه قد يكون الإمام فهم الآن، قد يكون السائل ما راح يستوعب التفصيل، أو هناك من لا لو فصل في حقه قد يكون يصير عنده اشتباهات إلى آخره. لكن الإمام ماذا المراد منه؟ فكك بين الإرادة والإشاءة التكوينية والإرادة والإشاءة التشريعية. من هنا قال إلى غير ذلك من الروايات، ومفادها كما ترى هو التفكيك بين الإرادة التكوينية والتشريعية. أعني الرضا الإلهي، فالمعاصي وإن لم تكن برضا من الله ولم يأمر بها بل نهاك، ولكنها لا تقع إلا بقضاء الله. شمال بقضاء الله؟ بمدد، بعطاء، بفيض تعالى وقدره وعلمه ومشيئته التكوينية. بكرة إن شاء الله طبعا في نظرنا من رح أوضح هذا أكثر، أنا استعجال لأن مو صدر الآن أبين المطلب هذا، بس عشان تفهم الرواية بشكل مختصر. بطلان التفسير الكتاب والسنة يأتي حديث عنه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم